إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي سورة المائدة قال ربنا جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. والله يا رسول الله ويا كل مؤمن من أمته، إنك لتجدن أشد الكفار عداوة للذين آمنوا بك وصدقوك واتبعوك اليهود وعبدة الأصنام الذين أشركوا مع الله غيره بسبب حسدهم للمؤمنين وعنادهم وجحودهم وغمطهم للحق، ولتجدن أقربهم مودة للمسلمين وأسهلهم قبولا للحق الذين قالوا إنا نصارى. والسبب في قرب المودة الذي كان بين المؤمنين والنصارى أن منهم علماء بأحكام دينهم وعبادا متبتلين منقطعين للعبادة، وأنهم متواضعون لا يتعاظمون عن الإيمان والإذعان للحق. فالسبب في قرب مودتهم للمسلمين أنهم لا يستكبرون بخلاف اليهود والمشركين، فاليهود يحسبون أنهم أبناء الله وأحباؤه، وأنهم من صنف فوق الناس، وأن الجميع دونهم. والمشركون ما كفروا بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنهم رأوا العبيد والفقراء والضعفاء هم الذين يتبعونه، فذهب بهم كبرهم واعتزازهم بالباطل ألا يؤمنوا به ويتبعوه. وهذه الآية نزلت في من آمن من النصارى، نزلت في من آمن من النصارى وقبلوا رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم مثل النجاشي وأصحابه، ولم يرد بها كل النصارى، فإن معظم النصارى في عداوة المسلمين كاليهود. في هذه الآية الكريمة بيان لشدة عداوة اليهود لأهل الإسلام، وفي المقابل يوجد طوائف من النصارى يدينون بالمودة للإسلام لعلمهم أنه دين الحق. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ومما يدل على قرب مودتهم للمسلمين أن فريقا منهم وهم وفد الحبشة لما سمعوا القرآن الذي أنزل إلى الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم ترى الدمع يسيل من عيونهم فائضا عما تمتلئ به، لأجل أنهم عرفوا الحق الذي نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفرحوا به. يقول القسيسون والرهبان ربنا آمنا بالقرآن وبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم وشهدنا أنه حق وصدق، فاكتبنا مع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين يشهدون بالحق وينالون شرف الشهادة على الأمم يوم القيامة. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. ويقولون ما لنا لا نؤمن بوحدانية الله وما جاءنا من الحق من عنده على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونرجو بذلك الإيمان أن يدخلنا ربنا الجنة يوم القيامة مع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. فجزاهم الله الجزاء الأوفى بالتوحيد الذي قالوه، جنات تجري من تحت أشجارها وقصورها الأنهار خالدين في الجنات لا يخرجون منها ولا يحولون عنها، وذلك جزاء المؤمنين الموحدين المخلصين الذين ارتقوا إلى أعلى مراتب الإيمان وهي الإحسان. وهذه الآيات نزلت في الثناء على موقف النجاشي ومن معه الذين تأثروا بسماع آيات القرآن وعرفوا أن محمدًا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. وتنطبق هذه الآيات على من يقفون هذا الموقف من النصارى في أي زمان وأي مكان، فيؤمنون أن عيسى عبد الله ورسوله، ثم يؤمنون أن محمدًا هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويدخلون في الإسلام ويكونون مؤمنين صادقين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين جحدوا وحدانية الله وقدرته وكذبوا بآياته المنزلة على رسله أولئك البعداء عن رحمة الله المنحطون في الدركات، هم أصحاب النار المتأججة التي لا تنطفئ، الملازمون لها، المخالطون لألوان عذابها. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله لا تعتقدوا تحريم اللذائذ المباحات التي تشتهيها الأنفس وتميل إليها القلوب من المطاعم الطيبة والمشارب اللذيذة التي أحلها الله لكم، فتضيقوا ما وسع الله عليكم، ولا تتجاوزوا حدود ما حرم الله بالإسراف في البذخ والتعالي والتفاخر أو بتناول المحرم أو بالاعتداء على حقوق الناس. إن الله لا يحب المعتدين المتجاوزين حدود ما شرعه الله تعالى إلى ما لم يشرعه. ومن أخرج نفسه من محبة الله صار محلا لسخطه عليه ونقمته، وابتعد عن مجالات مغفرته ورحمته. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وكلوا أيها المؤمنون من رزق الله الذي رزقكم وأحله لكم من المطاعم والمشارب، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون بأداء حق الله تعالى الذي رزقكم وأنعم عليكم وبشكره سبحانه، وأن يكون طريق كسبكم طيبا لا خبث فيه، وبأداء حق الناس فيما تتناولون من طيبات، وألا يدفعكم ذلك إلى الغرور والتعالي والتفاخر والاستطالة على الناس. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. لا يعاقبكم الله أيها المسلمون بلغو اليمين في الدنيا بالكفارة، ولا في الآخرة بالعقوبة. ولغو اليمين أن يحلف على شيء يرى أنه صادق فيه ثم يتبين له خلاف ذلك، أو يجري على اللسان بلا قصد، كقول بعضهم: لا والله، بلى والله، كلا والله، ولكن. يؤاخذكم بما ربطتم إرادة قلوبكم بما حلفتم عليه بألسنتكم وقصدتم به اليمين، ووثقتموه على أن تفعلوا شيئا أو تتركوا شيئا ثم لم تفوا به. فإزالة أثر أيمانكم التي ربطتم إرادة قلوبكم بما حلفتم عليه بألسنتكم إذا لم تفوا بها واحد من أمور 3: الأول، إطعام 10 مساكين من خير ما تطعمون به أهليكم وأفضله. الثاني، كسوة 10 مساكين، لكل مسكين ما يكفي في الكسوة. الثالث، تحرير إنسان من الرقة، فالحالف الذي لم يف بيمينه مخير بين هذه الأمور 3، فإذا عجز من لزمته كفارة اليمين عن الإطعام أو الكسوة أو العتق، فعليه صيام 3 أيام، وكل واحد من هذه الأمور يغفر به ذنب الحالف الذي وثق الحلف بالنية إذا نقضه، أي نقض حلفه. وصونوا أيها المسلمون أيمانكم بترك الحلف أو بالوفاء إذا حلفتم، أو بفعل ما يستر خطيئتكم إذا لم تفوا بأيمانكم. وكما بين الله لكم كفارة أيمانكم إذا لم تفوا بها، كذلك يبين الله لكم جميع ما تحتاجون إليه في أمر دينكم لتشكروا له سبحانه على هدايته إياكم إلى الطريق المستقيم، ولتكون دافعا لكم للعمل بما جاء في كتاب ربكم من أحكام وأوامر ووصايا. ومن فوائد الآيات الكريمات الأمر بتوخي الطيب من الأرزاق وترك الخبيث، عدم المؤاخذة على الحلف من غير عزم القلب، والمؤاخذة على ما كان من عزم القلب ليفعلن أو لا يفعلن. بيان أن كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، فإذا لم يستطع المكفر عن يمينه الإتيان بواحد من الأمور 3، فليكفر عن يمينه بصيام 3 أيام. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله إنما الخمر وهي كل ما خامر العقل وغطاه مشروبا كان أو مأكولا أو مشموما، والميسر هو القمار، وأشمل كل كسب بطريق الحظ المبني على المصادفة من كل الوجوه. والأنصاب هي الحجارة التي كانوا ينصبونها للعبادة ويذبحون عندها تقربا للأصنام. والأزلام هي الأقداح التي كانوا يستقسمون بها قبل الإقدام على الشيء أو الإحجام عنه. إن ذلك كله نجس معنوي في السلوك أو الاعتقاد من دركة كبائر الإثم أو من دركة الإشراك بالله، وهي من تزيين الشيطان وإغوائه. وإذا كان تناول هذه المحرمات رجسا ومن عمل الشيطان، فكونوا على جانب منها بالابتعاد الكلي عن مواقعها، رغبة أن تكونوا من الناجين من النار الفائزين بالجنة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ إنما يزين لكم الشيطان شرب الخمر ولعب القمار إرادة أن يوقع بينكم العداوة المعلنة والبغضاء المستكنة في القلوب بسبب شرب الخمر والقمار، وليشغلكم عن ذكر الله وعن فعل الصلاة. وإذا كنتم قد علمتم ما في الخمر والميسر من مضار وما يؤديان إليه من شحناء وبغضاء وما يفسدان به المجتمع، أفأنتم بعد ذلك منتهون عنهما تاركون لهما، أم أنكم ما زلتم في غيكم تعمهون سادرين عن أمر الله رب العالمين؟ فانتهوا عما أنتم فيه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وأطيعوا الله سبحانه وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمركم به ونهاكم عنه، واحذروا مخالفة الله تعالى ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن انصرفتم مبتعدين عما أمركم به ونهاكم عنه، فاعلموا أنكم لن تضروا بتوليكم عن الرسول، لأنه ما كلف إلا بالبلاغ الواضح الظاهر الذي يظهر قضايا الإيمان ويوضح شرائع الله وأحكامه، وليس مامورا بالقيام بوسيلة من وسائل الإكراه والإلزام لإجباركم على الإيمان وتحويلكم عن الكفر. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. لا حرج ولا إثم على الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيما شربوا من الخمر وأكلوا من مال القمار في وقت الإباحة قبل التحريم، إذا ما اتقوا الشرك وآمنوا بالله ورسوله إيمانا صحيحا صادقا، وازدادوا من عمل الصالحات التي تعبر تعبيرا عمليا عن صدق الإيمان الإرادي الاعتقادي، ثم اتقوا الخمر والميسر بعد التحريم وآمنوا بتحريمهما، وازدادوا بذلك مراقبة لله عز وجل وإيمانا به، ثم اتقوا ما حرم عليهم في المستقبل وأحسنوا العمل مع الله، فقاموا بما أمرهم به مع الإخلاص له وصدق التوجه إليه والإقبال عليه مشاهدين أو مراقبين، وأحسنوا العمل مع خلق الله تعالى، والله يحب المحسنين الذين تقربوا إليه بالإيمان والأعمال الصالحة وتحققوا بمرتبة التقوى ثم البر، ثم ارتقوا إلى أعلى درجات الإيمان وهي الإحسان، ويثيبهم على إحسانهم ويدخلهم جنات النعيم، لأن من أحبه الله أكرمه وأدخله في رحمته. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله ليختبرن الله طاعتكم من معصيتكم، وليعاملنكم معاملة المختبر الكاشف لحقيقة نفوسكم وإراداتكم بشيء قليل من بعض صيد البرد في حالة الإحرام، وهذا الصيد قريب منكم يغري النفس ويحرضها على فعل المنهي عنه، إذ أن أيديكم تستطيع تناوله إذا كان قريبا صغيرا، وتستطيع رماحكم تناوله إذا كان كبيرا أو بعيدا، ليتميز من يخاف الله وهو لم يره ممن لا يخافه، فمن تجاوز الحد وخالف أمر الله بعد إعلامه بأنه اختبار من الله له فصاد في حالة الإحرام بعد النهي فله عذاب أليم لاعتدائه وعدم مبالاته بطاعة ربه، ومن لم يتعود كبح نفسه وطاعة ربه في الهين من هذه الابتلاءات لا يكاد يكبحها عن العظائم والمزالق، وهذا سر من أسرار الابتلاء. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله لا تقتلوا صيد البر وأنتم محرمون بالحج أو العمرة أو داخل الحرم وأنتم حلال، ومن تعمد قتل الصيد منكم فعليه جزاء من بهيمة الأنعام الإبل أو البقر أو الغنم مماثل لما قتل في الخلقة أو القيمة، يحكم بالجزاء في قتل الصيد رجلان صالحان عدلان من أهل دينكم وملتكم، تساق كفارة الهدي إلى الحرم فيذبح الهدي بمكة تعويضا عن الصيد، أو يقوم فيقوم قاتل الصيد المثل دراهم والدراهم طعاما، ثم يتصدق به على مساكين الحرم، لكل مسكين مد، وهو مكيال يقدر بخمسمائة وعشرة جرامات، وإن شاء صام عن كل مد من الطعام يوما، فرض الله عليه هذا العقاب ليدرك عاقبة الأمر الذي وقع فيه إدراك من يحسه ويذوقه. عفى الله عما سلف قبل التحريم، فهو في موضع عفو لا يحاسب الله تعالى عليه في الدنيا ولا في الآخرة. ومن عاد إلى قتل الصيد مرة ثانية فيبالغ الله في عقوبته في الآخرة، لأن تكرار قتل الصيد يدل على الاستهانة بأمر الله ونهيه، والله قوي غالب ذو انتقام ممن عصاه. وفي هذه الآيات كثير من الفوائد، منها أن عمل العبد من طاعة ومعصية كسب للعبد وحده، فله يعود خير طاعته وعليه يعود ضرر معصيته. عدم مؤاخذة الإنسان بما لم يحرم أو لم يبلغه تحريمه، تحريم الصيد على المحرم بحد أو عمرة، من حكمة الله جل وعلا في تقديره لإيجاد المحرمات اختبار عباده وابتلاؤهم وتمحيصهم، بيان كفارة قتل المحرم للصيد من حكمة مشروعية الكفارات، وعاقبة المخالف وردعه وزجره حتى لا يرجع لمخالفة أمر الله جل وعلا. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. أحل الله لكم أيها المسلمون في حال إحرامكم الانتفاع بجميع ما صيد من البحر مما يؤكل ومما لا يؤكل، وأحل لكم أكل ما يطعم من صيده وينتفع به المقيمون والمسافرون، وحرم عليكم ما صيد في البر وأنتم محرمون، واتقوا الله فلا تستحلوا الصيد في حال الإحرام ولا في الحرم، وستحشرون إليه في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. صير الله الكعبة البيت الحرام وهو جميع الحرم لتكون صلاحا للناس في أمر دينهم، فإنه به تتم مناسك الحج، وفي أمر دنياهم فإنه تجبى إليه ثمرات كل شيء، وجعله مثابة وأمنا ومجمعا للتجارات والتعارف والتشاور، وفي أمر آخرتهم في تكفير الخطيئات وعلو الدرجات. وجعل الله الأشهر الحرم الأربعة، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد، سببا لإصلاح أمورهم يأمنون فيها من القتل والقتال. وكذلك جعل الله ما يهدى من الأنعام إلى الكعبة،
وما يقلد به الهدي علامة له جعله سببا لقيام مصالح الناس، وذلك أنهم كانوا يأمنون بسوق الهدي إلى البيت الحرام على أنفسهم، وكذلك كانوا يأمنون إذا قلدوا أنفسهم من لحاء شجر الحرم فلا يتعرض لهم أحد، ذلك لأنه تعالى يعلم مصالح العباد كما يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله يعلم جميع المعلومات الكليات والجزئيات لا تخفى عليه خافية. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. اعلموا أيها الناس أن الله شديد العقاب لمن انتهك محارمه، وأن الله كثير الستر دائم الرحمة لمن تاب وآمن. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ليس على رسولنا الذي أرسلناه إليكم إلا تبليغ ما أرسل به، وقد فرغ مما وجب عليه، وقامت الحجة عليكم ولزمتكم الطاعة، فلا عذر في التفريط، والله تعالى لا يخفى عليه شيء من أحوالكم ظاهرا وباطنا. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. قل يا رسول الله، لا يستوي الرديء والجيد ولا المسلم والكافر في الدرجة والرتبة، ولو أعجبك أيها الإنسان كثرة الخبيث، لأن عاقبته عاقبة سوء. فاعملوا يا أصحاب العقول الواعية الدراكة الأعمال الطيبة الصالحة، واتركوا الأعمال الخبيثة السيئة، راجين أن تحققوا لأنفسكم النجاة من عذاب الله والظفر بجنات النعيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها، والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله لا تسألوا عن حكم أشياء في حياة الرسول لم يتعرض لها البيان القرآني ولا البيان النبوي، إن تظهر لكم تسؤكم إن أمرتم بالعمل بها لكون التكليف بها شاقا عليكم، أو لكونها مستورة وفي إظهارها فضيحة للسائل. وإن صبرتم حتى ينزل القرآن بحكم وليس في ظاهره شرح لما تحتاجون إليه ومست حاجتكم إليه، فإذا سألتم عنه فحينئذ يبدى لكم. تجاوز الله عن بيان أحكام مما يشق تطبيقه رحمة بعباده وتخفيفا عنهم، والله كثير الستر لمن تاب منكم، حليم يقدر لكل وقت ما يقتضيه، وللناس ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم. قد سأل السابقون أنبياءهم عن أمثال تلك المسائل فأجابوهم ببيان أحكامها، ولما أمروا بها جحدوها، فاحذروا أن تكونوا مثلهم. وهذا النهي عن السؤال عن حكم أمور لم يتعرض لها البيان القرآني ولا النبوي في عهد التنزيل، أما بعد عصر التنزيل فإن السؤال عن أحكام الأشياء التي لم يأتي بيان صريح حولها في القرآن أو السنة أمر مطلوب، لأن أهل الاجتهاد من فقهاء المسلمين يستخرجون أحكامها من مصادر التشريع. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ما أنزل الله ولا شرع، ما ابتدعه المشركون في بهيمة الأنعام من ترك الانتفاع بها وجعلها للأصنام، وهي البحيرة التي تقطع أذنها إذا ولدت 5 أبطن أو 10، والسائبة المخلات التي لا تحبس عن رعي ولا ماء ولا يركبها أحد، والوصيلة هي التي تتصل ولادتها بأنثى بعد أنثى، والحامي هو الذكر من الإبل يحمي ظهره فلا يركب. ولكن الكفار يفترون على الله الكذب ويتجرؤون على تحريم ما لم يحرمه الله، وأكثرهم لا يعقلون عقلا علميا يميزون فيه بين الحق والباطل، ويدركون أن هذا كذب وافتراء من الرؤساء على الله، ولا يعقلون عقلا إراديا يمنعهم من الانسياق وراء أهوائهم وشهواتهم، وما ابتدعه لهم مقدموهم ورؤساؤهم. وفي الآيات من الفوائد إباحة أكل ما قذفه البحر من دوابه حية كانت أو ميتة. الأصل في شعائر الله تعالى أنها جاءت لتحقيق مصالح العباد الدنيوية والأخروية ودفع المضار عنه. وظيفة الداعية إلى الله تعالى هي البلاغ المبين الواضح، وأما هداية التوفيق فهي موكولة إلى الله جل وعلا. عدم الإعجاب بالكثرة، فإن كثرة الشيء ليس دليلا على حله أو طيبه، وإنما الدليل يكمن في الحكم الشرعي من أدب المستفتي، تقييد السؤال بحدود معينة، فلا يسوغ السؤال عما لا حاجة للمرء ولا غرض له فيه. ذم مسالك المشركين فيما اخترعوه وزعموه من محرمات الأنعام كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وإذا قيل لهؤلاء المشركين تعالوا إلى ما أنزل الله في كتابه وإلى حكم رسوله صلى الله عليه وسلم قالوا قد اكتفينا بما أخذنا عن آبائنا من الدين ونحن لهم تبع. أيصرون على اتباع ما وجدوا عليه آباءهم ولو كان آباؤهم لا يعرفون شيئا من الدين ولا من الحلال والحرام، ولا يهتدون إذا بين لهم الطريق وأرشدوا إليه؟ فالاقتداء إنما يصح بالعالم المهتدي الذي يبني قوله على الحجة والدليل، وآباؤهم لم يكونوا كذلك، فكيف يصح اقتداؤهم بهم؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين صدقتم بأركان الإيمان وعملتم بشرائع الإسلام احفظوا أنفسكم من ملابسة الذنوب والإصرار على المعاصي، لا يضركم بعد قيامكم بمسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ على أيدي الظالمين المتجاوزين ضلال من ضل. إذا كنتم مهتدين وأطعتم الله عز وجل فيما أمركم به ونهاكم عنه، فإلى حساب الله وحده وفصل قضائه وتنفيذ جزائه رجوعكم جميعا، إليه وحده مكان رجوعكم وزمانه، فيخبركم بأعمالكم ويجازيكم عليه. وهذه الآية لا يجوز أن تتخذ متكأ لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد سأل عنها الصديق رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا عليه بعد ذلك أن يضل من يضل ما دام هو قد اهتدى، ومن ضمن ذلك أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله، إذا قارب أحدكم وقت حضور الموت فليشهد على وصيته اثنين أمينين صادقين من أهل دينكم وملتكم يا معشر المؤمنين، أو آخرين من غير أهل دينكم وملتكم عند الحاجة وعدم وجود غيرهما من المسلمين، تشهدونهما إن أنتم سافرتم في الأرض ونزلت بكم أسباب الموت فأوصيتم إليهما ودفعتم أموالكم إليهما، فإن اتهمهما بعض الورثة وادعوا عليهما خيانة فالحكم أن توقفوهما من بعد صلاة العصر فيحلفان بالله ويقولان لا نبيع عهد الله بشيء من الدنيا ولا نحلف بالله كاذبين لأجل عوض نأخذه أو حق نجحده ولو كان المشهود له ذا قرابة قريبة، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين إن كتمنا الشهادة أو خنا فيها، فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. فإن اطلع وظهر لأولياء الميت الذي مات في سفر ولا طريق للعلم بوصيته إلا من طريق هذين الشاهدين اللذين لهما مع الشهادة صفة الوصية، فإن ظهر أنهما خانا الأمانة فلم يقوما بحق الوصاية وكذبا في الشهادة فلم يصدقا وحلف يمينا غموسا تغمس صاحبها في النار، وذلك بالاطلاع على شيء من ماله عندهما لم يكن قد جرى ذكره على لسانهما، ومعروف عند ورثته أنه كان يملك أو يظهر عليهما يسار وغنى مفاجئ، ويتبين من قرائن الأحوال أنه من ماله، أو يظهر من كتب أرسلها المتوفى قبيل وفاته تدل على ما كان يملكه عند الوفاة ولم يذكراه في شهادتهما مما فيه ضياع حقوق الورثة وذهاب أمواله، فليقم مقام الوصيين في الشهادة آخران من أولياء الميت وأقربائه في إظهار الحقيقة وبيان ما خفي من إرادة المتوفى وأمواله وما له من حقوق وما عليه من واجبات، والآخران اللذان يقومان مقام الأولين من الورثة الذين حقت عليهم مغبة الإثم ونتائجه، وإذا كانا يتقدمان لإحقاق الحق فلا بد أن يقسما بالله على أمرين، أولهما أن شهادتهما الصادقة أحق بالقبول من شهادة الآخرين الكاذبة، وثانيهما أن يقسما على أنهما ما اعتديا بأخذ ما ليس بحقهما، وما اتهم الشاهدين زورا ويقولا إنا إن اعتدينا وشهدنا بغير الحق لمن الظالمين المتجاوزين حدود الله المستحقين عقاب من يظلم غيره، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ذلك الذي حكمنا به من رد اليمين على أولياء الميت بعد أيمانهم أجدر وأحرى إلى أن يأتي الوصيان وسائر الناس بالشهادة على حقيقتها، وأقرب أن يخاف الوصيان أن ترد الأيمان على أولياء الميت فيحلفوا على خيانتهما وكذبهما فيفتضحا ويغرما، وخافوا الله أيها الناس وراقبوا أن تحلفوا أيمانا كاذبة أو تخونوا أمانة أو تقتطعوا بأيمانكم مالا حراما، واسمعوا ما توعظون به سماع إجابة، والله لا يحكم بهداية القوم الخارجين عن طاعته. وكيفية الشهادة على الوصية في حال السفر الذي جاء في هذه الآيات التي افتتحت بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، يبين بعض أحكام المعاملات المالية في المجتمع الإسلامي. فالمال أحد الضروريات الخمس التي قررها الإسلام للإنسان وشرع ما يؤمنها، والضرورات الخمس هي الدين والنفس والعقل والعرض والمال. وهذا النداء الإلهي للمؤمنين في هذه الآية هو النداء السادس عشر والأخير في هذه السورة. والجدير بالذكر أن الله تعالى لم يذكر في أي سورة من سور القرآن الكريم مثل هذا العدد من الآيات الكريمة المصدرة بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا، فسورة البقرة وهي أطول سور القرآن الكريم فيها 11 آية فقط مفتتحة بهذا النداء، ويعتبر كل نداء من هذه النداءات الموجهة للمؤمنين في هذه السورة قانونا ينظم ناحية من نواحي الحياة عند المسلمين فيما يختص بأنفسهم وفيما يختص بعلاقتهم مع أهل الكتاب، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي الآيات كثير من الفوائد، منه إذا ألزم العبد نفسه بطاعة الله وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر بحسب طاعته فلا يضره بعد ذلك ضلال أحد، ولن يسأل عن غيره من الناس وخاصة أهل الضلال منه. الترغيب في كتابة الوصية مع صيانتها بإشهاد العدول عليه، بيان الصورة الشرعية لسؤال الشهود عن الوصية، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. اذكروا أيها الناس، يوم يجمع الله الرسل عليهم السلام يوم القيامة فيقول الله تبارك وتعالى للرسل: ماذا أجابتكم أممكم حين دعوتموهم إلى توحيده وطاعته؟ قال الرسل: لا علم لنا بإخلاصهم وعاقبة أمرهم، إنك أنت وحدك العليم علما ليس فوقه علم بكل ما يغيب عن إدراك المخلوقات لا تخفى عليك خافية. إذ قال الله: يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. ضع في ذاكرتك أيها المتلقي لبياننا حين يقول الله يوم القيامة: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي علي في خلقي إياك من أم بلا ذكر، وجعلي إياك آية ودلالة قاطعة على قدرتي، واذكر نعمتي على والدتي حيث أنبتها نباتا حسنا واصطفيتها على نساء العالمين وبرأتها مما نسب إليها، ومن نعمي عليك أني قويتك وأمددتك بالروح الطاهرة جبريل عليه السلام تكلم الناس طفلا في زمن الرضاعة قبل أوان الكلام، وفي حال اكتمال القوة بعد نزولك من السماء فتدعو إلى الله في صغرك وكبرك وتكلمهم في هاتين الحالتين من غير أن يتفاوت كلامك في زمن الطفولة وزمن الكهولة، وعلمتك الكتابة والفهم والاطلاع على أسرار العلوم وقوة الفهم والإدراك وحسن تدبير الأمور ووضع الأشياء في مواضعها، وعلمتك التوراة التي أنزلتها على موسى عليه السلام والإنجيل الذي أنزلته عليك هداية لبني إسرائيل، واذكر يا عيسى هذه المعجزات الأربعة. المعجزة الأولى تقدر وتصور من الطين كصورة الطير بإذني، فتنفخ في تلك الهيئة فتكون طيرا ذا روح بإذني. والمعجزة الثانية تمسح على الأعمى المطموس البصر الذي لم يرى النور منذ ولادته، فيعيد الله له بصره ويزيل عنه عماه. المعجزة الثالثة تمسح على الأبرص الذي يكون في مواضع متفرقة من جسمه بياض منفر، فيعود جلده سليما بإذني. والمعجزة الرابعة تخرج الموتى من قبورهم أحياء بإذني. واذكر نعمتي عليك وقت صرفت عنك اليهود حين أرادوا قتلك، عندما جئتهم بالدلالات الواضحات والمعجزات الباهرات، فقال الذين استمروا على كفرهم من اليهود ولم يؤمنوا بهذه المعجزات ما جاءهم به عيسى عليه السلام من تصوير الطير والنفخ فيه بالحياة وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى، ما هذا إلا سحر ظاهر تنخدع به الأبصار دون أن يكون في الواقع حقيقة، مع أنها أمور واقعة محسوسة وليست تمويها باطلا خادعا ولا تخيلا، مما يدل على أن المتعنتة لا تزيده الحجة إلا طغيانا وكفرا، وكلما قويت الحجة تحركت في نفسه عوامل الحسد والحقد فأوجد الضغنا، فيطمس الله تعالى على بصيرته فلا يدرك الحق ولا يذعن له. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. واذكر يا عيسى ابن مريم نعمتي عليك حين ألهمت أصحابك وخواصك وألقيت في قلوبهم أن آمنوا بي وصدقوا بوحدانيتي وبنبوة رسول عيسى، قالوا صدقنا يا ربنا واشهد بأننا منقادون لأمرك وخاضعون لك. إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. واذكروا حين طلب أصفياء عيسى وخاصته وأنصار من عيسى عليه السلام آية عظيمة تورثهم مزيد الطمأنينة، فقالوا يا عيسى بن مريم آمنا أن الله قادر على إحياء الموت وإبراء الأكمه والأبرص، فهل يستجيب ربك لك إن سألته أن ينزل علينا مائدة من السماء تعم كل الذين آمنوا بك وتكون عيدا لأولنا وآخرنا؟ قال عيسى مجيبا للحواريين اتقوا غضب الله وكثرة السؤال، فإنكم لا تدرون ما يحل بكم عند اقتراح الآيات إن كنتم مؤمنين بالله وبما جئت به، فقد جاءكم من الآيات ما فيه غنى. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال الحواريون مجيبين لعيسى عليه السلام لما نطلب نزول المائدة علينا لأربعة أمور. الأول لكي نأكل منها جميعا وننال بركتها في يوم جامع نجعله عيدا سنويا نبتهج فيه بذكرى هذه المائدة السماوية المعجزة. والثاني تسكن قلوبنا فلا يبقى فيها نزعة تساؤل أو قلق بعد أن نأكل منها ونزداد يقينا وطمأنينة بأن الله معنا يكرمنا وينعم علينا. والثالث نعلم علم مشاهدة أن قد صدقتنا في نبوتك وآياتك ومعجزاتك وفي كل ما قلت لنا. والرابع نكون على هذه المعجزة الكبيرة من الشاهدين عند الذين لم يروها من قومنا ليؤمن كافرهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وفي هذه الآيات الكريمات كثير من الفوائد، منه إثبات جمع الله للخلق يوم القيامة جليلهم وحقيرهم، إثبات بشرية المسيح عليه السلام، وإثبات معجزاته الحسية من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، بيان أن معجزات الأنبياء تهدف لتثبيت الأتباع وإفحام المخالفين، وأنها ليست من تلقاء أنفسهم، أي ليست من تلقاء أنفس النبيين، بل تأتي بإذن الله رب العالمين. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. أجاب عيسى بن مريم طلب الحواريين فدعا ربه عز وجل قائلا: يا الله يا ربنا أنزل علينا مائدة طعام من السماء نتخذ يوم نزولها عيدا لنا نعبد الله فيه كما يعبد الناس ربهم في أعيادهم. وهذا العيد يكون عيدا للأحياء منا وقت نزولها ولمن يأتي بعدنا، وتكون المائدة دلالة على كمال قدرتك ووحدانيتك وحجة يصدقون بها رسولك، وارزقنا ذلك من عندك، أنت الرازق لنا وأنت خير من تفضل ورزق، لا يشوب عطاءك نقص ولا نكد. قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال الله عز وجل: إني سأنزل عليكم المائدة بناء على طلبكم وسأطعمكم إياه، وعليكم أن تقابلوا هذا بذكري وشكري والثناء علي وزيادة إيمانكم بي. فإذا لم تفعلوا وقابلتم ذلك بالكفر فإني سأعذب الكافر منكم عذابا لا أعذبه أحدا من عالم زمانهم. وقد أجرى الله سبحانه هذه الآية الباهرة والمعجزة الخارقة، فبينما كان الحواريون جالسين مع عيسى عليه السلام وبعدما دعا عيسى ربه أنزل الله عليهم المائدة من السماء، فرفع القوم أبصارهم وإذا بهذه المائدة تنزل من السماء وعليها مختلف أصناف الطعام الشهي واستمرت في نزولها المتدرج حتى استقرت أمامهم على الأرض، فمدوا أيديهم وأكلوا منها وحمدوا الله وشكروه على هذه النعمة الغامرة. فإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وضع في ذاكرتي أيها المتلقي لبياننا حين قال الله تعالى لعيسى عليه السلام يوم القيامة توبيخا لقومه على رؤوس الأشهاد وما يخبر الله تبارك وتعالى به على أنه آت، فكأنما قد أتى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وهذا السؤال يكون يوم القيامة. قال سبحانه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فضع في ذاكرتك أيها المتلقي لبياننا حين يقول الله تعالى لعيسى عليه السلام يوم القيامة توبيخا لقومه على رؤوس الأشهاد: أأنت قلت للناس اجعلوني وأمي معبودين من دون الله كما زعمت النصارى؟ قال عيسى عليه السلام: تنزيها لك عن النقائص وبراءة لك من العيوب، ليس من شاني أن أقول مثل هذا القول ولا يمكن أن يصدر عني، لأنه ليس بحق ولست أستحق العبادة حتى أدعو الناس إليها، إن كنت قلت هذا فقد علمت، تعلم ما تضمره نفسي ولا أعلم أنا ما في نفسي، إنك أنت وحدك العالم علما ليس فوقه علم بجميع ما غاب عن حواس وإدراك المخلوقات، لا تخفى عليك خافية في الأرض ولا في السماء، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال عيسى عليه السلام: يا رب، ما قلت لهم إلا قولا أوحيته إلي وأمرتني بتبليغه أن اعبدوا الله ووحدوه ولا تشركوا به شيئا، فهو المستحق للعبادة وحده، لأنه هو الذي خلقني فأنا مخلوق، فكيف أكون إلها؟ وهو الذي خلقكم وحده فكيف تعبدون غيره؟ وكنت مشاهدا لهم رقيبا عليهم، وما تركت تنبيههم إلى التوحيد مدة بقائي فيه، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه. يقول: كنت مشاهدا لهم ورقيبا عليهم، وما تركت تنبيههم إلى التوحيد مدة بقائي فيهم، فلما أخذتني وافيا بالرفع إلى السماء حيا، كنت أنت وحدك الحفيظ عليهم، المراقب لأعمالهم وأقوالهم، المطلع على سرائرهم، وأنت الحاضر المعاين الشهيد على كل شيء، لا تخفى عليك في الوجود خافية. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال عيسى عليه السلام: إن تعذب بعدلك هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة فإنهم عبادك لا يقدرون على دفع ضر نزل بهم ولا جلب نفع لأنفسهم، وإن تغفر برحمتك لمن تاب من كفره منهم وتستر سيئاتهم فإنك أنت القوي الغالب في انتقامك، لا يمتنع عليك ما تريد، العزيز الحكيم في أفعالك كلها. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. قال الله تعالى لعيسى عليه السلام يوم القيامة: هذا يوم الجزاء الذي ينفع الصادقين في إيمانهم وأعمالهم وأقوالهم في الدنيا صدقهم في الآخرة، لهم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم بطاعتهم له وقبول حسناتهم، ورضوا عنه بما أعطاهم من ثواب عظيم ورضوان كبير، ذلك الجزاء والرضا منه هو الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. لله وحده لا شريك له ملك السماوات والأرض وما فيهن، ومن كان له ملك السماوات والأرض ومن فيهما كان الناس في الأرض عبيدة، إذ هو مالكهم وهو ذو السلطان الكامل عليهم، وسبحانه الذي يستحق الإلهية وهو على كل شيء من الممكنات العقلية قدير، إيجادا أو إعداما أو تغييرا أو تحويلا، لا يعجزه شيء مهما عظم ولا يصعب عليه شيء مهما كبر. وفي الآيات كلها كثير كثير من الفوائد الطيبات والثمرات الدانية، منها توعد الله تعالى كل من أصر على كفره وعناده بعد قيام الحجة الواضحة عليه بعذاب أليم، تبرئة المسيح عليه السلام من ادعاء النصارى بأنه أبلغهم أنه الله أو أنه ابن الله أو أنه ادعى الربوبية أو الألوهية، أن الله تعالى يسأل يوم القيامة عظماء الناس وأشرافهم من الرسل، فكيف بمن دونهم درجات ودرجات. علو منزلة الصدق وثناء الله تعالى على أهله وبيان نفع الصدق لأهله يوم القيامة، نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين ومع الصادقين. آخر سورة المائدة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.